بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أذكر أدخل في الجواب عن سؤالكم هذا، أريد أن أقدم مقدمة مختصرة، وهو أن الأئمة عليهم السلام وصلوات الله عليهم أخبرونا بأنه سوف يكون في غيبة الإمام صاحب الزمان افتتان شديد في البصيرة وفتنة عقائدية، بحيث أن كثيرا ممن كان على العقيدة الصحيحة سوف يخرج عن عقيدته وعن مذهبه، وهذا يسترعى الانتباه ويسترعي الحذر. الآن لو أخبرنا صادق بأن العدو قد كمن لكم وهو يريد الشر بكم، ألا نحن نستعد للحرب وللمقابلة وللدفاع؟ حينما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الدعوة هكذا دعا الناس، لأنهم كانوا يعرفون أن هذا الرسول صادق أمين، ما كانوا يعرفون أنه رسول الله، لكن كانوا يقولون أنه أمين ما يكذب. فقال لهم النبي: يا أيها الناس، لو أخبرتكم بأن وراء هذه الجبال عدوا يريدكم، ماذا تصنعون؟ قالوا: إذن نستعد للحرب وللدفاع. قال: فإذن أنا أخبركم بعذاب الله، أنذركم من عذاب الله، فاستعدوا. أئمة عليهم السلام حذرونا شديد، يعني في روايات عديدة، أنا أريد أذكر رواية أو روايتين من هذه الروايات الكثيرة حتى ندري بأن من أوليات من الواجبات الأولية على كل مؤمن ومعتقد أن يأخذ هذه الروايات، ينظر إليها بنظرة الاعتبار. يعني لا يمكن أن نقول نحن إن شاء الله على الولاية وعلى العقيدة الصحيحة وهكذا سنبقى إلى آخر عمرنا، لا يوجد ضمان. إنما الأئمة أخبروا بوقوع الافتتان وأنه راح يأتي أدعياء كثيرون يدعون هذا المقام، يدعون أنهم المهدي وأنهم النائب وأنهم الوكيل. فإذا نحن لا نعرف القاعدة والضابط، السؤال الذي تفضلتم، أنا أريد أولا أثير المشاهد الكريم حتى يعرف أن سؤالكم كم له أهمية.
نعم، هو في غاية الأهمية. لا بد من وجود ضابطة يعني لمعرفة هؤلاء.
لكم روايات لنرى مثلا.
نعم.
وردت رواية في غيبة في كتاب غيبة شيخ الطوسي.
نعم.
هذه الرواية يقول فيه يقول الإمام عليه السلام، إمام موسى بن جعفر
عليه السلام،
قال عليه السلام: إذا فقد الخامس من ولد السابع، الخامس من ولد السابع، يعني الإمام الثاني عشر،
نعم،
من الأئمة، فالله الله في أديانكم، الله الله في أديانكم، لا يزيلنكم عنها أحد. يا بني، إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. حتى يرجع، يعني إذا واحد لا يخاف من هذا التعبير، لعلي أنا أكون من هذا وسوف أخسر دنياي وآخرتي، فأولا نستعد له حتى لا أقع في هذا من هذه الطائفة. وإنما هي محنة من الله، امتحن الله تعالى بها خلقه. هذه رواية. أذكر رواية ثانية ثم أدخل في الجواب. رواية ثانية، روايات في هذا المضمون كثيرة أصلا، المحدثين أقدوا أبواب في كتبهم، كتاب الغيبة أو بقية الكتب، باب التمحيص والامتحان والاختبار، وهذه أحد حكم الغيبة.
نعم.
رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام،
السلام،
يقول إياكم والتنويه. تنويه يعني ذكر اسم المولى صاحب الزمان صلوات الله عليه،
صلوات الله عليه.
أما والله ليغيبن إمامكم سنين من دهركم، ليغيبن سنين من دهركم، وليمحصن حتى يقال مات قتل هلك، يعني من كثرة غيبته.
نعم.
الناس يقولون لو كان لقد مات، لقد قتل،
يعني
بعد ما موت.
يقع الشك سماحت الشيخ.
بأي واد سلك.
نعم.
ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، المؤمنون يبكون عليه، على هذا الإمام الغائب، أسوة بيعقوب. أيها المشاهد الكريم، نحن في الحلقة الأولى ذكرنا أن يعقوب أسوة للمنتظرين. قال له تالله تذكر يوسف؟ قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
نعم.
أنتم تلومونني على بكائي على فراق يوسف، أنتم لا تعلمون، لا تلومونني. المؤمنون هكذا يبكون، دعاء الندبة دعاء البكاء، يندبون يضجون في الغيبة. ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ السفن بأمواج البحر، يعني من شدة الفتن السفينة إذا كان في البحر وصار طوفان، شلون هذه السفينة يتحرك من هنا إلى هناك، هكذا المؤمنون في أمواج الفتن. ثم قال فلا ينجو، فتنة شديدة، فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة. اثنتا عشرة راية
مشتبهة،
يعني كل واحد دي أنا صاحب راية الحق ومشتبه على الناس، لا يدرى أي من أي، لا يدرى أي من. هذا إخبار الأئمة عليه السلام، راه يأتي، راه يكون رايات مشتبهة. فأنا حينما قرأت هذه الرواية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، أولا عقلي أما يحكم علي يا أيها الإنسان، خب أنت اذهب واعرف الضابطة كي لا تشتبه.
عفوا سمحت الشيخ، الرايات يعني يمكن القول أنها رمز للدعوات في هذا.
طبعا.
نعم.
كل راية دعوة.
نعم، دعوات.
قال فبكيت. الرابي مفضل بن عمر يقول حينما قال الإمام هكذا بكيت، انظروا كيف. نعم. أثر على مفضل، مفروض.
نعم.
نحن هم هكذا يؤثر فينا.
نعم.
قل بكيت
بالتأكيد.
قلت فكيف نصنع؟ قال عليه السلام يا أبا عبد الله، ونظر إلى الشمس داخلة إلى الصفة، شمس كانت طالعة.
نعم.
فقال ترى الشمس يا مفضل؟ أترى الشمس؟ قلت نعم. قال والله لأمرنا أبين من هذا الشمس.
اللهم
الله أكبر.
محمد
وعلى محمد. يعني أمر أهل البيت صلوات الله عليهم، الرأي الحق.
نعم.
الحجة الصادق على الله، أمره أبين من الشمس. ولكن للأسف نحن لمتاركتنا، لأننا لم ما نشتغل، فيأتي الأدئياء ويشبهون علينا. فإذا معرفة هذا الأمر كمقدمة لسؤالكم جدا.
نعم.
مهمة.
نعم.
ولا بد من معرفتها. أما ندخل في ما هي القاعدة، ما هي الضابطة.
نعم.
نعم. أنا أذكر آية من القرآن الكريم وأبين القاعدة والنظرية. هذه نظرية.
نعم.
الذي سوف أذكرها نظرية قرآنية أديانية أصيلة وثابتة، وهذه النظرية فعالة في أي أمر من الأمور الاعتقادية. يعني في أي مسألة تريد أن تعتقد بشيء.
نعم.
يعني قاعدة في نظام المعرفة بصورة عامة، ومنها معرفة الحجج، حجة الله عن الدعي الذي يدعي أنه حجة وليس بحجة.
نعم.
هذه الضابطة قرآنية وعقلية وفطرية. ما هي الضابطة؟ الضابطة موجودة في سورة آل عمران الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
نعم.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية الشريفة تبين بأن القرآن المجيد كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب المجيد النازل من السماء هذا القرآن في لوح المحفوظ، هذا على قسمين، آيات القرآن على قسمين. يقول منه، هذا تقسيم يعني ليس مرة أنا كمفسر أو واحد مفسر بشر يأتي ويذكر تقسيم في آيات القرآن، نعم. نقول هو استنباطه، أما الآن صاحب الكتاب، نعم، هو الله تبارك وتعالى يقسم،
نعم.
يقول آيات هذا الكتاب على قسمين، قسم من هذه الآيات آيات محكمات. يقول المحكمات أم للكتاب، أم يعني أصل، يعني الجذر، يعني لابد من إرجاع الفرع إلى الأصل، كما أن الأطفال يرجعون إلى أمهم. أم هي الحاضنة أو التي تتولد منها الأولاد. يقول بعض آيات القرآن هكذا، أم لكل الكتاب، أصل أساس،
نعم.
هذه آيات محكمة يعني ليس فيها أي شبه. يقول هنا أم الكتاب، وقسم آخر متشابه،
نعم.
يقول متشابهات أيضا من القرآن، الآيات المتشابهة ليست لا من الإنجيل ولا من التوراة ولا من كتاب آخر، لا، أيضا من القرآن،
كتاب الله، نعم.
الآيات المتشابهة نزلت من أعنان السماء من عند رب العالمين، لكن يقول الله يخبرنا، يقول الذين في قلوبهم زيق، الذي في قلبه زيق يعني انحراف، الضال المضل الذي يريد أن يضل الناس ويغوي الناس عن الصراط المستقيم، هذا ماذا يصنع؟ أما الذين، أنا رجائي الأخوة المشاهدون إذا عندهم قرآن في البيت يفتحون القرآن وينظرون، أو نعم، إذا حافظين الآية يركزون، لأن ملحمة قرآنية جدا مهمة،
نعم،
يعني مصيرية، إذا أدركنا بخطورة المطلب فخلنا نركز على كيفية العلاج.
إذن هي دعوة للإخوة المشاهدين أن يفتحوا القرآن على هذه الآيات المباركة
في سورة آل
عمران إن شاء الله، ونحن في صدد توضيحها من قبل، نعم، الشيخ أدامهم الله.
نعم، يقول أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماذا؟ يتبعون التوراة؟
نعم.
يتبعون الإنجيل؟
نعم.
يتبعون إبليس؟ لا لا لا، نعم، أبد. يتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون هذا القرآن نفسه،
نعم،
المنحرف، الضال، المضل، الذي استطاع به أن يغوي على الناس، ليس أجنبي عن القرآن، نفس القرآن الكريم،
نعم،
الآيات المتشابهة، آيات متشابهة، آيات نازلة من السماء، نعم، لا يجوز أن يمسها الإنسان إذا لم يكن على طهور،
نعم،
ونور وذكر، لكن هذا الذي في قلبه مرض يأخذ المتشابه ويقطع المتشابه عن المحكم، يعني يفرق بين الأم والولد، يأخذ الولد من دون الأم. الآن السارق أو الحرامي إذا استطاع أن يفرق بين الأم والولد بعد كل شيء يقدر يسوي،
نعم.
هذه خطوة.
إذن ما هو القصد من هذا التفريق سماحة الشيخ؟
هو الله يقول، هو الله ينبئ النياتهم،
نعم،
يقول يتبعون ما تشابه ليس لأجل هداية،
نعم،
ابتغاء الفتنة، هم يريدون الفتنة، هؤلاء يريدون الفتنة، يتبعون متشابهات القرآن من دون المحكمات، هؤلاء يريدون الفتنة، التفتوا، انتبهوا، هؤلاء دجالين، هؤلاء كذابين، الذي رأيته ما يرضى بأن ينظر إلى القرآن نظرة مجموعية، نظرة يجعل محكمات الأساس ثم على ضوء المحكمات يفسر المتشابهات، هذا يعرف أنه دجال. والله يقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويل يعني ماذا؟ يعني الآية المتشابهة حينما فصلتها عن المحكم وأخذتها تكون الآية في يدك كقطعة عجين، أينما كيفما تريد تستنبت منه وتؤوله بكيفك. والناس حينما يرون أن هذه صاحب هذه الدعوة كما قلنا 12 راية، صاحب هذه الراية يستدل بالقرآن، يقول كيف هو مسلم، يقول كيف أترك القرآن، هو كلام من القرآن. بينما الله تبارك وتعالى يقول في آل عمران يا أيها المسلمون لا يخدعنكم هؤلاء. ليس كل من يستدل بالقرآن ويذكر القرآن هذا محق، قد الضال المضل يستدل بالقرآن هو نص القرآن المجيد.
ابتغاء الفتنة،
طبعا أنا أريد أوصل هذه الفكرة بأن المضلون الذين في قلوبهم مرض ما يتبعون يعني كعلن كظاهر كشعار، يقولون نحن القرآن، نحن الحديث، نحن رسول الله، نحن الإمام الصادق عليه السلام، نحن الكتب الحديثية، شوفوا هذا الحديث، هذا الحديث. خب ماذا يصنع؟ هو يأتي ويقول لك انظر إلى هذا الحديث أو انظر إلى هذا الآية، وأنت تنظر وأنت لا تعرف منظومة المحكمات أن هناك محكمات فوقها تفسرها.
إذن سمحت الشيخ عذرا للمقاطعة، يعني هناك أحاديث محكمة وهناك أحاديث متشابهة،
هذا أيضا ورد في الحديث أن في أحاديثنا محكم كمحكم القرآن، وفي
وهناك متشابه.
أنا أقول أزيد من هذا أصلا، ليس في القرآن والحديث أصلا، في جميع الإدراك المعرفة أكو محكم أكو متشابه. أنا أضرب لكم مثال أيها المشاهد الكريم، العين هذا البصر الباصر خب يرى الأمور، ما يراه عينك أيها المشاهد هل هو محكم أو متشابه؟ تقول أنا رأيته بأم عيني، رأيته بعيني، بعد أزيد من هذا ظهورا ووضوحا؟ أنا أقول لك إذا رأيت طائرة في أفق السماء عينك يراها صغيرة، هل تصدق بأن الطائرة صغيرة؟ العين ماذا تقول؟ تقول أنا أرى شيئا صغيرا، لكنما هناك فوق البصر العقل، العقل هنا محكم، هنا البصر يكون متشابه والعقل يصير محكم. العقل يقول لا 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 تعتمد على عينك، هنا مو مجال تعتمد عليه، لأن بعد المسافة يوجب أنك تراه صغيرا، لا تعتمد. خداع بصري الآن كم موجود؟ خداع بصري،
نعم.
العين تنخدع،
نعم.
من الذي يقول العين هذا خداع وهذه حقيقة؟ المحكم العقل الفطرة الذي فوق هيمن عليه،
نعم.
وهيمن عليه. والمحكمات والمتشابهات على طبقات، يعني كل محكم بالنسبة إلى ما دونه محكم، بالنسبة إلى حجة التي فوقه متشابه. يعني نظام الحجج هكذا، نحن أصور المشاهد الكريم حجة الحجج فوق كل الحجج هو الله تبارك وتعالى، هو أظهر من كل شيء حتى من العقل، كما نقرأ في دعاء عرفة لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، ليس أظهر من الله. بعد يأتي ينشعب محكمات ضرورات عقلية هكذا، ينشعب ضرورة النبوة، ضرورة الإمامة، وهكذا كل ما دون لابد أن يرجع إلى ما فوق. أنا أضرب مثال قانون،
نعم.
هناك في القوانين، في قوانين وضعية، عندنا قوانين دستورية، قانون دستوري، وعندنا قوانين برلمانية، قوانين نيابية، وعندنا قوانين وزارية، وعندنا قوانين بلدية. شو هذه أربعة طبقات من القانون. القانون الدستوري، الدستور ليس كثير، يعني دستور كل بلد يمكن أن لا يتجاوز عدد صفحاته 50-100 صفحة أو أقل 20 صفحة. بينما البرلمان لا، تقنينات برلمان يومية كثيرة، تقنينات البرلمان لابد أن تعرض على قوانين الدستور، إذا صار هذه التقنينات مخالف للدستور هذا يرفض. المحكمة الدستورية هو هذا شأنه، أقول هذا التقنين البرلماني لا لا لا، لأنه عندنا أصول ثابتة، هذه محكمة، الأصول الثابتة محكمة، ما يصير أنت تأتي بقانون نيابي اللي في مرحلة ثانية وتزعزع لي ما هو ثابت أصل في مرحلة متقدمة.
إذن هناك متشابه من الأحاديث تعرض عليه هذه الأحاديث، هناك شيء أعلى من الشيء يعني.
طبعا الحجة الأقوى كون تعرض عليه.
نعم.
ما يمكن حجة الأدنى يأتي يقول أنا أريد أغير الأعلى، ما يصير،
إن وافقها فهو
مثل
صحيح.
مثل عين يقول يا أيها الأق أنت مشتبه، أنا من أراه صغير صغير، أنت أسكت، ما يمكن. إذا قال هذا القرآن يقول إن تتبع أنت إلا الظن ما لك يقين، أنا رأيته بعيني كيف ظن. الملحمة، هذه الملحمة سورة آل عمران.
نعم.
الله تبارك وتعالى أعطانا مثال.
نعم.
تطبيقي لهذه الملحمة، انظروا أعزائي ملحمة عيسى بن مريم سلام الله عليه، وأنه في رواياتنا أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه وروحي له الفداء شبه بعيسى بن مريم من هذه الجهة، من جهة ترديد الناس والشك فيه. هذا النموذج يعني كأنما نقدر نسميها مثل قرآني. نموذج عيسى مثل قرآني ضربها الله للمهدي سلام الله عليه.
سلام الله عليه.
خب أخذوا عيسى بن مريم يهود وصلبوه. القرآن يقول ما صلبوه ما قتلوا، شبه له. شلون صارت قصة؟ هذا الذي هو خان وقال لليهود أن عيسى من هو، أخبرهم بعيسى.
نعم.
الله عقوبة ألقى شبه عيسى عليه، هذا الإنسان الخان صار بالضبط 100% بشكل عيسى بن مريم، صوته صوت عيسى بن مريم، هندامة هندام عيسى بن مريم. أخذوا قالوا أنت عيسى، قال أنا مو عيسى، قال شلون أنت مو عيسى، أنت شلون شخصون، دققوا رؤية بصرية رأوا بعينهم وصلبوه. القرآن يقول ما صلبوه ما لهم به من علم، أن يتبعون للظن ما قتلوه يقينا. الفخر الرازي هو أنا محتار، لأنه من قتل أهل البيت. هذا القواعد أعزائي، هذا القواعد القرآنية لا يوجد، لا توجد إلا عند أهل البيت.
نعم.
وهم أدرى ما في البيت.
نعم. لا محيص عنها كمان.
فخر رازي ماذا يقول؟ يقول هنا هذه الآية يريد يبطل لي الرؤية البصرية، يقول هم رأوا وهذا ظن، إذا رؤية ظن بعد ماذا نصنع؟ بينما الحل هو هذا، الرؤية حجة، لكن دون الحجة الأقوى. الحجة الأقوى هو إعجاز عيسى بن مريم وإنباءه وحي، الوحي أقوى من الحس. الوحي الإلهي أنبأ عيسى بن مريم، هو أنبأهم.
نعم.
قال أنا ما أموت، أنا أبقى حيا حتى أصلي عند وصي خاتم المرسلين حتى أنزل من السماء وأصلي خلف المهدي. قال لهم تركوا الوحي واعتمدوا بالحس، ظن صار ظن، مثل الذي يقول هذه الطائرة في أفق السماء، هذه الطائرة صغيرة ما يعتني بنداء عقله الذي هو أعلى منه، هذا يصير ظن.
نعم.
إذن فألخص كلامي في هذه النقطة، فإذا عين، قد يسأل سائل إذا أنت تدعي أن عين الإنسان باصرة هو متشابه، فإذا نترك العين نقمض عيوننا وما نرى شيء.
نعم.
لا ما دعيت، يعني أنا أدعو إلى مثلا العياذ بالله على عياذ مثلا متشابهات القرآن نحذفها، حاشا وكذا، القرآن هذا كما العين نستفيد منها، لكن طريقة الاستفادة كلام هنا، كيف تستفيد من عينك تحت هيمنة العقل والوحي، أو لا تجعل الوحي بالعكس مقلوب، تجعل قانون برلماني فوق الدستور، لو الدستور فوق البرلمان، تجعل المحكم فوق المتشابه، إذا جعلت المحكم فوق المتشابه هذه المتشابهات يهديك إلى الجنة، قرآن نور ذكر، لكن المشكلة هي هنا أن هذا الضال المضل يأتي ويفصل، يأخذ المتشابهات مفصول عن المحكمات فيحدث الزيق والانحراف. إذن ففي يعني جملة أختصر الجواب، أن القاعدة التي جعلها الله قاعدة عقلية فطرية قرآنية دينية أديانية، قاعدة ضرورة إرجاع المتشابه إلى المحكم.
نعم.
لابد أولا نشخص محكمات الدين، ضروريات العقل، ضروريات المذهب الذي دلت عليه أدلة دامقة قوية، مثلا أن الله ليس بجسم، هذا العقل يدل عليه، القرآن يدل عليه، ليس كمثله شيء، لا تدرك الأبصار، هو ليس بجسم.
نعم.
إذا جاءت آية وجاء ربك، ما أقول جعين مجيء جسمي، فإذا نفسره قلموم ليس معنى أنه جسم، يعني هذا يخالف المحكم. إذا رأيتم أيها المشاهد الكريم، إذا رأيتم شخص حينما رأى المتشابه قال خوف، قال أفكر قد هذا صحيح، أعرف هذا لا ما يعرف المحكمات، أو أنت تتريث حينما قال لك أحد أن الطائرة صغيرة، قل خل أشوف هو الصادق لو كاذب، هل تتريث؟ ما تتريث، رأسا تكذبه، تقول كلامك باطل،
هذا من البديهيات كما يقال.
شلون صار من البديهيات؟
نعم.
رغم أن هذا الدليل المتشابه يدل علي، مثلا يأتيني واحد يقول لي جاء ربك فالله جسم بدون ريب، أقول هذا باطل، ما أقول خب خل أشوف تفسير الآية، لا أبدا، أول أرفضه، يعني عندي محكم فوقاني، ثم أنه أشوف نعم شلون أعالج الفكرة، شلون هذا الآية شلون أفسره، أرجع إلى تفسيره. أما أولا أقول هذا خلاف المحكم. نعم، هذه الفكرة القرآنية الأصيلة، أنه كل متشابه لا يمكن أن يكون حجة إلا بعد عرضها إلى المحكم.
نعم.
هناك قصة طريفة من هشام بن الحكم أحد حواري الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام، هو في بداية شبابه.
نعم.
الإمام الصادق عليه السلام قال له سمعت أنك ذهبت إلى البصرة وحاججت مع هناك كان واحد يدعو إلى خلاف أهل البيت عمرو بن عبيد، فماذا قلت له في مناظرتك معه؟ قال هشام إني أجلك أن أقول في محضرك ماذا قلت. قال لا، إذا أن نحن أمرناكم بشيء فقولوا. قال نعم، سمعت أن هناك شخص في البصرة يدعو إلى خلافكم يعني عليكم، فذهبت إليه فرأيته في مسجد جالس عنده حلقة من الناس، فدنوت منه فقلت يا شيخ عندي سؤال مسألة. قال تفضل يا ابني، كان عمره صغير جدا. فسأله هشام قال ألك عين للشيخ؟ الشيخ استغرب، شنو هذا السؤال؟ قال ما هذا السؤال؟ أو عليك عين، شنو السؤال مسألتك؟ قال يا شيخ أنا طفل وأسئلتي سبيانية، دير بالك علي. قال ما يخالف، اسأل أسئلتك أجيبك. قال عليك عين؟ قال نعم. قال ماذا تصنع به؟ قال أرى به الأشياء وأميز به بين الأمور. قال عليك سمع؟ قال نعم. ماذا تصنع به؟ أسمع به الأصوات. جيد. ألك يد؟ نعم. ماذا تصنع؟ أشيل الأغراض كذا. ألك رجل؟ قال نعم. ماذا تصنع به؟ أمشي. قال أولك قلب؟ قلب يعني العقل. ألك قلب؟ قال نعم. قال ماذا تحتاج إلى القلب؟ أنت عندك عين ترى والسمع تسمع واليد تبطش والرجل تمشي والأعضاء كلها صحية سالمة.
نعم.
ما في خلل.
نعم.
يعني واحد مرة عيني بخلل، خب أقول أحتاج للقلب، حس لا عين معيوب لا أذن لا يد، لماذا تحتاج؟ قال يا ابني انظر أن العين حينما يرى الأمور قد يشتبه، قد يتردد، فيرجع إلى القلب فيثبت له الصحيح، يقول هذا صحيح هذا باطل، والسمع كذلك. يقول الأعضاء على الرغم من أنها صحيحة مو سقيمة، لكن بحاجة إلى محكم فوقه يحكمه ولا يتحير، يبقى متحيرا. قال عجبا. هشام قال له إن الله تبارك وتعالى ما ترك أعضاء بدنك أنت وهي صحيحة سالمة إلا وجعل لها إماما، إماما حتى هو الحكم، هو يترك الأمة كلهم بلا إمام، أنت تدعي إلي؟
نعم.
قال من أنت؟ أو أنت هشام بن الحكم؟ قال لا، يعني خاف.
نعم.
على أساس. فقال من أين؟ قال من كوفة. من كوفة. قال إذن فأنت هشام بن الحكم.
إذن هم علموا أن هكذا مسائل لا تطرح إلا.
والإمام الصادق عليه السلام قال من أين تعلمت هذا الاحتجاج؟ قال شيء خطر في بالي. قال والله هذا مكتوب في صحف إبراهيم وموسى.
سبحان الله.
شو قاعدة نظام محكم متشابه؟ يعني أعضاء صحيحة سليمة، لكن من دون محكم فوقه هذا أنت تضل. تضل.
نعم.
لابد أكون محكم نرجع إليه في القرآن، في الحديث، حتى أقول في مشينا، في رؤيتنا، في سماعنا، في حلنا، ترحالنا. ما يصير. الضال ماذا يصنع؟ يفصل بين المحكم والمتشابه. على كل هذه خلاصة الفكرة التي طرحناها.
أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. الآن سماحة الشيخ، بعد أن بينتم أن هناك محكم وهناك متشابه، ولا بد من عرض هذا المتشابه على المحكم باعتباره ضابطة أو قاعدة أو معيار أو محك، وكما تفضلتم الآن كما الأعضاء في جسم الإنسان مردها إلى العقل الذي يسيطر عليها ويهيمن، هل بالإمكان أن تعرضوا لنا وللإخوة المشاهدين مثال تطبيقي من الواقع حول هذه القاعدة سماحة الشيخ؟
نعم. هذه القاعدة نأخذ، نحن هذه القاعدة نريد نستثمرها في بحثنا. نحن بحثنا بحث الإمام المهدي عليه السلام.
عليه السلام.
والآن هذه الحلقة بالذات كيف نعرف الحجة عن الدعي؟
نعم.
لأن أكو أدعياء أئمتنا أخبروا سوف يأتي أدعياء.
نعم.
رايات كاذبة، دجالون. كيف نميز أن هذا صاحب راية حق أو صاحب راية باطل؟ بالنسبة لعقيدتنا بصاحب الزمان والإمام الثاني عشر،
نعم،
أنه الإمام مهدي ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي، وهو الثاني عشر من الحجج، وقد ولد في سامراء في سنة 255، وهو حي إلى الآن، وسوف يظهر ويملئ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم المجورة، وهو الآن هم أيضا يقوم بأدوار كما سنشرحه إن شاء الله فيما بعد. وهو الآن إمام، وهذا هم التفات جيدة أن الإمام ليس فقط إمام موعود ما المستقبل، بل إمام موجود الآن. إمام الآن يقوم بأدوار خطيرة. الإمام
قد يخفض البعض عن هذه النقطة،
ليس فقط موعود بل موجود.
نعم.
أيضا.
أحسنتم سمحت الشيخ.
خب، اعتقادنا بهذا لننظر هل مبني على المحكمات أو متشابهات.
عفوا قبل الإجابة سمحت الشيخ، أحب أن أنوه الأخوة المشاهدين أننا بانتظار استفساراتهم ومداخلاتهم لحلقة هذا اليوم، ومحور الحلقة هو قاعدة معرفة الحجج عن الأدعياء، علما أن وقت البرنامج قد زاد في هذا اليوم قرابة الساعة والنصف إن شاء الله. نعود إلى سماحة الشيخ.
نعم. أنا باختصار، لأن هذا الآن مو موضوعي بالتفصيل، باختصار أذكر أدلتنا على هذا المعتقد لنرى كم هو محكمة. أولا من القرآن الكريم، فالقرآن في سورة القادر يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني تنزل فعل استمراري، الملائكة تتنزل في كل سنة، إذن في كل سنة تتنزل الملائكة ليلة القادر، إذن لابد من إمام تتنزل عليه.
نعم.
وآيات عديدة من هذا القبيل، حديث الثقلين، أنا بس قائمة أريد أذكر قائمة.
نعم.
حديث الثقلين، رسول الله قال أخلف فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحجة، يعني ما يمكن أن يكون زمان الأزمنة ما في إمام من عترة رسول الله. جيد، من هو هذا الإمام؟ هنالك كتاب شريف اسمه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، الشيخ لطف الله الصافي الله يحفظه ويديم في عزته على كل حال، من أحسن الكتب التي ألفت في قضية الإمام عليه السلام والنصوص عليه.
سمحت الشيخ قبل أن ندخل في الحديث معذرة نأخذ اتصال ونعود للحديث إن شاء الله. معنا اتصال من الأخ رضا الفرطوسي من بغداد. سلام عليكم.
السلام عليكم أخي سيد محمد الزهيري.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أخ رضا، تفضلوا.
وبكم أكثر. والسلام موصول لفضيلة الشيخ الجليل الأستاذ حسن الكاشاني دامة بركات.
عليكم السلام ورحمة الله.
فأنتم شيخنا إن الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم جامع عند الله ودخل في الأزمة التي تفتحت بنور الله، فبني الإسلام عليها، على عمار والمقداد وأبي ذر وسلمان، فقد امتدحهم بإحسان سلام الله عليهم كل صباح بأذان. والإسلام لا يؤمن بالكلية بل إيمانه بالنوعية، فكانوا هم حسن الحفيظ لقرآنه ولبيته وللأمة المعصومين عليهم السلام، وتصديقهم بالله وبرسوله وبآله، وهو أمر رباني يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته أقمار، والمعنى أن نورهم من نوره. أما الذين كان الإسلام الأقل على أسئلتهم وكان في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، والذين تذرعون بالحديث الواعية من دعائهم الذين هم حصرا فاقدين في معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الحجة التي تظهرها جليا للمشركين والمخالفين والدعاة الجاهلين هي كربلاء الحسين التي هي أصبحت ولادة الإسلام الحقيقي وكجرة الإسلام المزيف، فأصبحت كربلاء كحمة للأحرار وبيابا للأحرار ومعينا للدين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين
الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتصال آخر من الأخ أبو زهراء من الموصل. سلام عليكم يا أبو زهراء.
سلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام.
وعلى ضيفك الكريم الشيخ المبجل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدام الله ظلكم وظل الشيخ.
جزيتم خيرا. سنتم.
عندي سؤال أستاذ محمد للشيخ الجليل.
نعم تفضلوا.
هل تعتبر حادثة رفع المصاحف من قبل معاوية عمرو بن العاص وجيشهما من باب من هذا الباب، حيث رأى الحاضرون المصحف المرفوع وتركوا القرآن الناطق والإمام المنصور عليه علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟
أحسنتم أبو زهراء. أحسنتم.
عفواً أبو زهراء، يعني تقصدون أن حادثة رفع المصاحف هي من باب
سبقني بذكر الأمثلة.
نعم
نعم أحسنتم. هو
يعني
هذا
يعني هي من باب المتشابه.
نعم بالفعل هو هذا
الذي ابتغاه القوم ابتغاء الفتنة.
نعم ابتغاء الفتنة، والمصحف الحق والآية الثابتة والعلي بن أبي طالب.
نعم أحسنتم. شيء آخر لديكم؟
السؤال الثاني.
نعم
عن خارج شوية الموضوع، ولكن تسمحون يعني عبر التاريخ نسمع أن أحد الصالحين رأى مولانا الإمام الحجة عبد الله فرجه ومخرجه الشريف كما في قصة السيد الحلي، ونسمع في عصرنا هذا من يقول بعدم إمكانية رؤية الشخص من كريم المبارك عجل الله فرجه.
نعم.
وله حجيته ودلائله وقياساته، فكيف نجمع بين الأمرين؟ هل أن من رأوا الإمام لم يكن بشخصه المبارك وإنما على هيئة شخص آخر كما جرى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان ينزل جبرائيل عليه السلام بصورة ابن دحية؟ جزاكم الله خير الجزاء وسلام لكم ثانية.
أحسنتم أبو زهراء. اتصال آخر من الأخ علي موحال من واسط. سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
تحياتك أخوي العزيز وإلى الشيخ الجليل، وحياكم الله وبارك الله فيكم.
حياك الله، أهلا ومرحبا بكم، حياك الله.
حقيقة أنا من وجهة نظري أشوف أن أول برنامج يقدمه حول الإمام الذي أجر الله تعالى فرجه الشريف.
أحسنتم.
لأنه إحنا اليوم الحاجة ماسة الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف ولأنفاته حتى يرحمنا الله بهم أهل البيت صلى الله عليه وسلم. أنا لدي سؤال أو سؤالين لسمح الشيخ.
نعم.
إذا سمحتم.
نعم تفضلوا.
لدي استفسار حول اليماني، هل هو يماني يكون من أهل اليمن أو معنى آخر هو تيمون بأهل البيت؟
نعم.
إذا هذا السؤال.
نعم.
وهناك مداخلة حقيقة، هناك من يسيئون لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهناك من يدعي بأنه أهل اليماني.
عفوا اخ علي، اخ علي اذا سمحت لي، اخ علي اذا سمحت لي، يا حبذا لو كان السؤال مطلقا بدون تحديد لجهه معينه، لان البرنامج هو ليس ضد جهه معينه او اتجاه معين، هو برنامج عام حول الامام المهدي عجل الله فرجه.
لكن هذا يكون واجب علينا وعلى الجميع لتوضيح الإشكالات اللي يطرحونها هنا وهناك.
نحن سنطرح عدة محاور إن شاء الله، ومن خلالها ستميزون أو تفرزون هذه القضايا إن شاء الله.
جيد جدا أخي العزيز، لكن هناك من تشتغل عليهم هذه الإشكالات، من ليس لدي معلومات تشتغل عليهم. أنا أتمنى من الشيخ الجليل ومن قناتكم الأخرى أن تبين هذه الإشكالات وتطرحها حتى يعرف الناس
إن شاء الله
الصحيح من غير الصحيح. هذا وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم.
نشكر اتصالك، نشكر اتصالكم. نعود إلى سماحة الشيخ.
نعم
نعم. نجيب هذه الأسئلة بعد. نعم. إن شاء الله في الوقت المتبقي من البرنامج سماحة الشيخ.
على كل حال في خدمتكم.
نعم نعم. لأننا في صدد قراءة.
أي نعم. أنا إن شاء الله أجيب عن الأسئلة في الوقت المتبقي.
وهذه أمثلة للإخوة المشاهدين. نعم. تطبيقية عن قاعدة المحكم والمتشابه في الأحاديث النبوية.
نعم
نعم.
أنه الآن كنموذج الإمام صاحب الزمان عليه السلام.
نعم.
لنرى كم حجم الأدلة الدالة على صاحب الزمان عليه السلام.
نعم.
كم حجم الأدلة.
نعم.
أنه الآن في هذا الكتاب، أنا أذكر بعض عناوين أبواب هذا الكتاب، منتخب الأثر وتعداد الأحاديث الموجود فيه، لنرى يعني كم هذا الأمر من المحكم. مثلا الباب الأول فيما يدل على أن الأئمة 12 فيه 271 حديثا، بس الأئمة 12. جيد، هسه إذا واحد عنده حاسوب أو يقدر يحسب.
نعم.
باب آخر أن أولهم 12، أولهم علي 133 حديث. باب أن الأئمة بعدد نقباء بني إسرائيل والأسباط وحواري عيسى الذين كانوا 12، لا أقل لا أكثر، 40 حديث. باب أن هؤلاء 12 كلهم من عتة رسول الله ومن أهل بيته ومن ذريته، 386 حديث.
مداخلة بسيطة سماحة الشيخ، يعني هذه الأحاديث المحكمة نستطيع القول أنها بمتفق عليها؟
طبعا، يعني إذا
أو مجمع عليها، متفق
هذا من السنة والشيعة.
نعم.
هذا كم الهائل، بإمكانهم إخواني يراجعوا نفس الكتاب. أنا بس أذكر عناوين.
نعم.
باب أن أولهم 12، دققوا كم الأئمة بيّنوا. الإمام الصادق قال أمرنا أبين من هذا الشمس، أبين، بس إذا واحد يلتفت للمحكمات.
نعم.
أن أولهم علي، آخرهم مهدي، 12، 91 حديث. باب أن الأئمة 12 وأن 9 منهم من ولد الحسين، 9 من ولد الحسين، 139 حديث. باب أن تاسعهم مهديهم، 107 حديث. باب أنه الإمام الحجة كان يعني بينوه شخصوه بكل خصوصياته.
نعم.
أنه من ولد أمير المؤمنين عليه السلام، 214 حديث. أنه من ولد سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها،
سلام الله عليها،
192 حديث.
نعم.
جيد، فهو من ولد علي وفاطمة. أنه من أولاد السبطين الحسن والحسين، 107 حديث. قد المشاهد يقول من أولاد الحسن، كيف؟ نعم، لأن من الإمام الباقر عليه السلام فما فوق كانوا حسنيون وحسينيون، لأن كان أمهم تصل إلى الإمام المجتبى عليه السلام. باب آخر أنه من ولد الحسين بالذات، 185 حديث. باب أن الأئمة 9 من ولد الحسين، 160 حديث. أن التاسع من ولد الحسين هو المهدي، 9 من ولد الحسين.
نعم.
مهدي، 148 حديث. عبرنا عن الإمام الحسين. باب أنه من ولد علي بن الحسين زين العابدين، واحد واحد.
نعم.
185 حديث، حتى لا ننشعب، لا نذهب إلى غير مكان من أولاد الحسين عليه السلام.
نعم.
باب أنه من ولد الباقر عليه السلام، فيه 103 حديث، حتى الزيدية انشعبوا منها، راحوا غير مكان، لا من ولد الباقر لتذهبوا. أنه من ولد الصادق جعفر بن محمد، فيه 103 أحاديث. باب أنه السادس من ولد الصادق.
نعم.
الصادق والإمام السادس، السادس من السادسين 12.
نعم.
98 حديث. باب أنه الرابع من ولد أبي الحسن علي بن موسى الرضا. عفوا أن سيد الإمام الكاظم هم موجود.
نعم.
أنه من الإمام الكاظم عليه السلام 101 حديث. أنه الخامس من ولد السابع هم هذه التعابير. 98 حديث. الخامس من ولد السابع.
عذرا سمحت الشيخ يعني هذه الأرقام ليست بالقليلة.
طبعا طبعا هذا الأرقام قد يعني حديث واحد يدل على أمور عديدة، فهو سمحت الشيخ لطف الله صافي نعم. ذكره في أبواب متعددة. يذكر الرواية ثم يقول ويدل عليه الرواية الموجودة في باب كذا باب كذا باب كذا، الكل دل على هذا المطلب.
يعني هذا المقدار من الأعداد والأرقام يعني هي حجية في أن هذه
هذا بعد أحكم من هذا المحكم.
نعم حجية بأن الأحاديث محكمة. نعم
طبعا سأبين لكم كلا.
نعم
جيد. أنه الرابع من ولد علي بن موسى الرضا 95 حديث.
نعم.
أنه الثالث من ولد الإمام محمد بن علي الرضا 90 حديث. أنه من ولد أبي الحسن علي بن محمد الهادي 90 حديث.
نعم.
أنه خلف وخلف أبي الحسن وابن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام 146 حديث. أن اسم أبيه الحسن 147 حديث. أنه ابن سيدة الإماء أمه أمة نرجي السلام الله عليها 9 أحاديث. أنه الثاني عشر من الأئمة وخاتمهم، ثاني عشر وخاتمهم آخر الأئمة 136 حديث.
نعم.
هذه أكو أبواب عديدة، أنا بس هذا الإحصائية الإجمالية من كتاب منتخب الأصحاب. فإذا خب هذا محكم. أولا ذكرنا أدلة قرآنية حديث ثقلين وهذه الروايات سنة شيعة متفقة. بعد هذا ما في ريب، إذا جاء حديث أو رواية أو أي مطلب دل على خلاف هذا المحكم، قبل أن التفت أيها المشاهد الكريم أرجوكم، هذا المطلب مطلب جدا من صلب القرآن الكريم.
نعم.
إذا رأيت دعوة أو راية تخالف كلام مع هذا المحكم، قبل أن أفكر في كيف أوجه هذا الكلام أقول هذا باطل قطعا. نعم. هذا باطل ما يصير. هسه شلون صار بعد هذا بحث.
نعم.
آخر.
نعم.
ما فهمت أقول أنا ما أفهم، لكن ما أترك المحكم.
نعم.
أخذ المتشابه، كيف أترك المحكم؟ تأتيني برواية روايات 5-2 رواية تخالف هذا لهذا الضابط المحكمة، كيف أنا أتركه؟
أحسنتم سمحت. نأخذ اتصال. نعم. معنا اتصال من الأخ أنور من النجف. سلام عليكم يا أخ أنور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا ممكن أسأل
عذرا يبدو أن الصوت غير واضح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
متفضل.
بلا زحمة عندي فسؤال يعني إذا ممكن.
نعم تفضلوا.
بالنسبة للسؤال الأول أنه آية الولاية بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هنا يعني هي تخص أمير المؤمنين نائجة يعني يعني مو خاصة واحد يعني كأمير المؤمنين عليه السلام، هي تخص أمير المؤمنين نائجة كمجموعة الذين يعني
المقصد من السؤال أخ أنور
يعني السؤال قصدي يعني
هل
يعني ما خصت فقط أمير المؤمنين
يعني أنتم السؤال. يعني أنتم هل جلبتم هذه الآية استشهدتم بها من باب أنها محكمة؟
العفو يعني قصدي يعني هي تخص أمير المؤمنين ولا إما يعني هي الحادثة اللي صارت أنه أمير المؤمنين اللي يعني صدق بالخاتم عليه السلام.
نعم السؤال الثاني. نعم
على السؤال.
نعم.
والسؤال بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هنا أتتي ولكل قوم يعني شنو المقصود ولكل قوم؟
نعم
شكرا جزيلا.
شكرا لكم ونشكر اتصالكم. طبعا السؤال الأول أتصور أنه ليس له علاقة بموضوع البحث سماحة الشيخ.
إذن السؤال الثاني
وإنما هو السؤال الثاني أدق.
نعم
نكمل حديثنا
في خدمتكم.
نعم
إذن فهذا الكم الهائل تكون بمثابة المحكم، وأي ضابطة جاءت تخالف هذا المحكم نحن نضربه عرض الحائط. الآن لنرى فقهاء الطائفة هو أعلام الطائفة. كيف واجهوا، كيف طبقوا هذه الفكرة، فكرة إرجاع المحكم للمتشابه؟
نعم،
عفوا، إرجاع المتشابه للمحكم.
نعم.
وإذا رأوا أن المتشابه يخالف المحكم رأسا من دون سؤال عن دليل، ما يخلون هذا يكمل كلامه.
نعم.
يقول هذا الكلام باطل، لا تتكلم.
نعم.
خل أكمل كلامي لعل معي دليل. أقول لا، إذا أنا احتملت في نفسي أن معك دليل يعني عندي شك في المحكمات، ما ممكن. أذكر لكم نموذج.
نعم.
من الأدعياء الإخوة المشاهدون.
نعم، تفضل.
شخص اسمه حسين بن منصور الحلاج. حسين بن منصور الحلاج ذكره شيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الغيبة وغيره. هو كان الرجل أولا جاء وادعى النيابة والوكالة.
نعم.
الأدعياء دائما في الارتقاء أول يدعي يقول أنا وكيل الإمام.
نعم.
أنا باب الإمام، أنا نائب الإمام. هذا منصور حلاج هكذا أول قال أنا باب، أنا وكيل، أنا مرتبط بالناحية المقدسة.
نعم.
ثانيا جاء وقال أنا أصلا أنا الإمام، أنا الإمام المهدي.
نعم.
بعد قال أنا نبي، بعد قال أنا الله، أنا الله،
سبحان الله.
حينما كان يدعي النيابة قبل أن يدعي الألوهية والنبوة، أصلا أول دعوة دعوة الوكالة والنيابة. يذكر الشيخ الطوسي هذا القصة الطريفة، يقول أنه جاء إلى قم، وكان في قم علي بن محمد بن بابوي والد الصدوق رحمة الله تعالى عليه.
الله عليهم. سمعت الشيخ، نستميحكم عذرا بأخر اتصال، ثم بعد ذلك نعود إلى إكمال هذه القصة إن شاء الله. معنا اتصال من الأخ سيف من الناصرية. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضلوا يا أخ سيف. الحمد لله جزاكم خيرا. يبدو أن الصوت بعيد جدا يا أخ سيف، لا أعلم ما هو السبب. انقطع الاتصال مع الأخ سيف، إن شاء الله يعاود معنا مرة أخرى. نكمل القصة سماحة الشيخ.
نعم. نعم. هذا القصة ذكره الشيخ الطوسي في الغيبة، أنه جاء إلى قم.
نعم.
جاء إلى قم وكتب، لأن كان وجيه القم يعني زعيم الطائفة في قم علي بن علي بن بابوي الصدوق، فكتب إليه كتاب وكتب فيه أنا وكيل الإمام ونائب الإمام، وتعال مثلا بايعني أو هالأمور. أنا أرجو من الأخ إذا يقدر يطلع هذا الكتاب في شو اسمه حتى يرون بعيونهم أنه كيف أجلاء هذا والد الصدوق، هو الذي الإمام الحجة سلام الله عليه دعا له فرزق ولدا وهو الصدوق محمد بن علي بن بابوي الصدوق، الذي هو ألف كتاب من لا يحضر الفقيه وكتب أخرى. نعم، جدا رجل مهم.
نكمل الآن أم بعد الفاصل سماحة الشيخ؟ لأن
إذا من
كان الحديث طويلا.
لا، ليس بطويل، بس أذكر هذا المطلب ونأخذ فاصل. هذا كتاب طبعا قريبا للشيخ الطوسي، في باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية. يقول جاء إلى قوم وكتب إلى ابن بابوي أنا رسول الإمام وكيله. يقول هذا المقطع أريد من الإخوة يلتفتون عليها. فلما وقعت المكاتبة في يد أبي، هذا القصة ينقلها ابن الصدوق ابن علي بن بابوي.
يا حبذا الأخ المخرج لو قرب الصورة أكثر.
نعم. يقول فلما وقعت المكاتبة في يد أبي رضي الله عنه خرقها. الله أكبر.
نعم.
طيب تسأل أن إنه هذا حق باطل، مجرد رأى أنه كتب وكيل خرقها وقال لموصلها إلي الذي جاء بهذه الرسالة، قال ما أفرغك للجهالات؟ ليش أنت قد فارغ للجهالات؟ أصلا لماذا أتيت بهذا الكتاب بدون لماذا صنع هذا الصنع؟ لماذا؟ يعني عنده محكم أن باب الوكالة منسدة.
نعم.
سدت بعد ماكو، فمن يجي واحد يدعي أصلا لا أتريت في تكذيبه.
نعم.
بدون وقفة. ثم قصة بعد القصة يقول أنه جاء حلاج في هو فتح دكان علي بن بابوي وجاء حلاج فقال من هو هذا؟ حلاج كان موجود قال أنا كنت أريك حينما خرقت كتابي. فقال ابن بابوي لقلامي اضربه، ضربه فأخرجه من قم بذل وهوان. نعم، إذا ذكرنا أنه الطائفة كنموذج علي بن بابوي الصدوق كيف أخذ موقف يعني موقف صارم لمجرد أن رأى أنه كتب أنه وكيل لما نظير هذا الموقف اتخذه الطائفة في مقابل مدعي آخر كان يدعي أيضا النيابة وهو أبي بكر البغدادي. هذا أيضا موجود في كتاب القيبة للشيخ الطوسي، هذا الطبعة الموجودة عندي في صفحة 279 في باب، هو عنده باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية. يذكر في ذكر أمر أبي بكر البغدادي هذا المقطع، يقول يا حبذا لو الكاميرا إذا سير، يقول أنه فلما دخل بغداد هذا البغدادي الذي كان يدعي مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه. جيد، هذا القائل الذي هو أبا جعفر جعفر بن محمد بن قلوي أحد علماءنا الأعلام، يقول بأنه لم نشك أنه على مذهبه فلعناه، يعني إذا واحد رأينا على مذهبه مباشرة لعناه وبرئنا منه. إذا نرى واحد مو هو أبو بكر البغدادي، لا، إذا واحد على مذهبه بلا شك لعناه وبرئنا منه. لماذا هذا المحكم؟ شوفوا، لأن عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السموري فهو كافر منمس ضال مضل، وبالله التوفيق الآن بعين النيابة الخاصة باب الوكالة انسدت. هذا محكم عندنا، من ادعى الأمر فإذا مباشرة حينما ادعى الوكالة كانوا يرفضونه
أحسن
ولا يقبلون به. هذا النموذج الثاني، موقف الطائفة تجاه هؤلاء.
نأخذ اتصال من الأخ أبو عبد الله من البصرة. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
سلام عليكم يا أبو عبد الله، تفضلوا.
وعليكم السلام. السلام عليكم وعلى
بيتكم. عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضلوا.
بس أعرف عن الوصية وقبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الوصية قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله.
نعم، الوصية صاحب الإمام علي عليه السلام. نحن إحنا من الناس اللي هسه خاصة بالبصرة نستلم هذه القضية مع الدعوة، دعوة الإمامية.
يعني هناك وصية.
نعم. وصلت الفكرة. وصلت. نعم. نذكر الأسماء ونحن في خدمتكم.
لا بدون، بس أقول لك يعني كل
شيء
وانتشار عدة أكثر نانية كل شيء.
نعم، أحسنتم. لديكم شيء آخر؟
هي بس الوصية.
نعم.
وأكثر تبتون على الرؤية.
نعم.
الرؤية يعني بالحلم.
الرؤية.
يعني قلنا شو صار هذا المرحلة العايشة تعرف؟
لدينا حديث حول هذا الشيء أبو عبد، لا نسبق الأحداث، لدينا حديث حول الرؤية والمكاشفات إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله إحنا إن شاء الله.
نشكر اتصالكم يا أبو سيف. أبو عبد الله، معنا اتصال من الأخ سيف من الناصرية. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم يا أخ سيف، صوتكم بعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية سمحت الشيخ لدينا سؤالين.
نعم، تفضلوا.
نعم، أما السؤال الأول، ورد في الروايات الشريفة المات ولم يعرف إمام جماله مات ميتة جاهلية، ما حكم من ينكر وجود الإمام؟ هل هو كافر؟ وأما السؤال الثاني، إذا اتفقنا أن الأرض لا تخلو من حجة، ومن المعلوم أن الإمام الغائب عن الأنظار وعدم ظهوره لا يدل على عدم وجوده، هل يعتبر هل يعتبر حجة علينا في الوقت الحالي رغم عدم ظهوره؟ يرجع طبعا لسماحة الشيخ الإجابة بالدليل العقلي لا بالدليل الرواحي. جزاكم الله خير. وطبعا بما أن حلقتكم خاصة أو خاصة بظهور بالإمام المهدي عبد الله فرجه
حول الله. أحسنتم أحسنتم، نشكر أسئلتكم.
حياكم
الله. الأخ سيف حددنا بالدليل العقلي وليس الروائي، سنعود إليها أسئلة المشاهدين إن شاء الله.
نعم
نعم تفضلوا سمحت.
نعم أريد أذكر لكم نماذج من هذا الأدعية كثيرة.
نعم.
الآن نرى مثلا أدلتهم على دعواهم، مثلا هذا الحلاج كان يستدل بالشعوذة والسحر، مثلا مذكور أنه كان مثلا يجعل في الطريق، يرسل أشخاص يدفنون في الطريق فواكه وأمور، وثم يمشي هو ويقول أنا الآن أتي بكم من السماء فاكهة، ثم يذهب إلى الموضع الفلاني الذي هو يدري فيطلع مثلا فواكه. ها هذه الأمور. واللطيف أنه هم هذا مذكور في غيبة الطوسي، الكتاب يقول أنه راسل كتب حلاج إلى أبي سهل النوبختي أيضا من زعماء الطائفة، فدعاه إلى نفسه.
نعم.
قال نعم على الرأس والعين، أنت وكيل إمامي، أنت نائب باب الإمام، وأنت أنا أقدر لك وكل احترام احترمك، بس عندي فرد حاجة بالنسبة لك، هذا حاجة مو شو اسمه مو صعبة عليك باعتبارك أنت متصل بالواحد، أنت كان يدعي المعجزة. قال أنا رجال شايب لحيتي صارت أبيض، وأنا أحب الجواري والنسوان، وكل أسبوع كون أصبغهن فيروح، أنت بلا زحمة عليك، فهذا لحيتي خلي يصير أسود، أنا أتبعك وجماعتي كلهم يتبعوك. لما رأى هذا ذهب وصار أضحوك. الشيخ الطوسي يقول الناس كانوا يذكرون هذا القصة ويضحكون عليه.
نعم
جيد. فإذا يستدل بأمور متشابهة، يترك المحكم يستدل بالمتشابه. أذكر لكم نموذج آخر. هذا كان هذا النماذج في بداية غيبة الكبرى، هذه النماذج.
نعم.
زمن الشيخ الطوسي. نموذج وقع قبل تقريبا يمكن 200 سنة، أقل من 200 سنة، قصة البابية والبهائية الذي نشأ في إيران وانتشر، طبعا أقحم في إيران ولكن لحد الآن له أتباع. أول من قام بهذه الدعوة شخص اسمه السيد، كان سيد ابن رسول الله علي محمد الباب، السيد علي محمد، كان اسمه علي محمد. هو ولادة سنة مولود 1235. جيد. هو يشيء ماذا ادعى؟ أولا ادعى قال أن دين الإسلام أمده انتهى، قال أمد كل دين 1000 سنة. قال شوفوا 260 سنة عصر المعصومين إلى بداية الغيبة، اللي 260 حصلت الغيبة. خب هذا عصر تجلي النص. بعد 260 سنة هذا 1000 سنة بعد انتهى، أنا الآن جديد، داعي جديد.
نعم.
خب هذا دعوة غريبة. شو شلون؟ احنا قلنا متشابهات. شوفوا ذكر آيات قرآنية، آيات قرآنية قد يستغرب المشاهد أن أمد الإسلام انتهى بعد 1000 سنة من غيبة. أي آية؟ سورة السجدة. شوفوا يعني نحن الآن قد نضحك بهذا الاستدلال، ولكن في وقته لا، قد يصير واحد يشتبه عنده إذا ما عنده محكم. آية في سورة السجدة قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إلي في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال شوفوا بعد 1000 سنة يعرج، بعد ماكو. جيد. هذا واحد. ثاني شنو؟ سورة الحج، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال شوف على صار السنة 1260، خلاص بعد عرج. خب هذا هل واقعا حديث الإمام الصادق معجزة؟ قال أمرنا أبين من هذا الشمس. من الذي تنطلي عليه هذا الشبهة؟ اللي ما يدري أن هذا النبي نبي الخاتم، يبقى وآخر الأنبياء، ودينه يبقى إلى يوم القيامة.
أحسن.
هذا محكم،
هذا محكم،
ما عنده محكم هذا المتشابه شو يصير؟ تنطلي عليه الشبهة.
إذن هذا الأمر يعود إلى ثقافة الأخوة يعني المؤمنين،
معرفة المحكمات. أكبر أكبر مؤمن ضامن معرفة المحكمات،
ثقافتهم في المحكم.
أحسنتم.
نعم.
حتى لا تأتي رواية يذكر لي حتى ولو أنا أذكر جواب الأخ الذي سأل عن رواية الوصية.
نعم.
نحن ذكرنا الآن قائمة إجمالية بذكر الأدلة الأئمة وأنهم 12 وأن 12 خاتم الأئمة
وهي من المحكمات. نعم.
في خطبة غدير أصلا رسول الله في بيعة غديركم.
نعم. نعم.
قال هو ذكر أنا في أول حلقة ذكرت هذا المقطع أن 12 أنه الظاهر لدين الله إلى أن قال ولا حجة بعده, يعني ماكو إمام بعده, ماكو حجة بعده, هو 12 بعدد نقباء بني إسرائيل بعدد كذا, وأنه هو المهدي, ماكو بعد مهدي. جل إذا جاءني رواية ظاهرة متشابه قد يخالف هذا الضابط الكلي, إذا أنا أيها المشاهد الكريم إذا أنا بس قلت خل أشوف لعل, إذا قلت لعل يعني أنت محكم ما عندك, مثل أنت إذا رأيت طائرة في أفق السماء رأينا كرعان صغير خل أفكر لعل واقعا صغير, أنت فإذا محكم ما عندك. رأى حسن يقول هذه الرواية قطعا ليس المراد منه أن الأئمة تزيد عن 12. والغريب أنه في نفس كتاب الغيبة الطوسي التي تلك الرواية موجودة فيه رواية ثانية نفس الكتاب, ها رواية أنا أطلع هذا الكتاب غيبة الطوسي أنه شيخ أبي جعفر الطوسي صفحة 112 رواية مفصلة عن سدير السيرفي حينما دخل على الإمام رآه يبكي على الإمام الحجة, الإمام الصادق كان يبكي. نعم. سيدي غيبتك نفت رقادي, كان يبكي بكاء الواله. ثم قال الإمام في ذكر الفتن التي سوف تقع في زمن القيبة, انظروا يا المشاهد الكريم, قال وأما غيبة عيسى فإن اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل فكذبها الله عز وجل بقوله ما قتلوا وما صلبوا لكن شبه لكم. بينا هذا
قربتم الكتاب,
بينا هذه الملحمة القرآنية.
نعم.
يعني القرآن هنا يقول يا أيها البني إسرائيل لماذا اعتمدتم على أعينكم في مقابل الوحي. جيد. يقول كذلك قيبة القائم عليه السلام فإن الأمة ستنكرها لطولها, فمن قائل يقول إنه لم يولد وقائل يفتري بقوله إنه ولد ومات وقاتل يكفر بقوله إن حادي عشرنا كان عقيما وقائل يمرق بقوله إنه يتعدى إلى الإمامة يتعدى إلى ثالث عشر فساعدا, مو 12 يقول يمرق خروج, وقائل يعصي الله بدعوى أن روح القائم عليه السلام ينطق في هيكل غيره أنه موجود في عالم آخر عالم حور قليا يسمونه وروحه ينطق في شخص آخر.
نعم.
يقول هذا هم معصية. إذن فهذا من المحكمات, ما نقدر نترك المحكمات ونأخذ بالمتشابهات.
سمحت شيخ, لدينا سؤال حول الرؤية وحجيتها في الاعتقادات, يعني الكثير يتكلم حول الرؤية أو المكاشفات أيضا التي تروى عن بعض من يدعي أنه رأى الإمام أو حدثت له مكاشفة, فما مدى حجية الرؤية أو المكاشفة في الاعتقادات؟
نعم, نحن نعرضها على نفس الضابط, عندنا محكمات عندنا متشابهات. الرؤية بالإضافة إلى الوحي بالإضافة إلى ضرورة الدين متشابه, ما يمكنني أن أحكم الرؤية على ضروريات الدين. الآن إذا أجي واحد يريد يحكم مو القانون النيابي مو البلدي قانون اللي مال الدوائر, دوائر هو مدير دائرة قرر قانون, هذا القانون بس أنه منحدر من عصف فوقاني, يريد يحكم هذا على الدستور شو يصير هذا؟ يعني يقول أوليس القانون ما المدير نافذ؟ نافذ, ما أقول مو نافذ لكن مو على الدستور. الرؤية أنا ما أقول رؤية يعني كل من شيطان, أكو رؤية ربانية أكو شيطانية, لكن مو أن أحكم الرؤية على الدستور. كم رواية ذكرنا أنه هذا الإمام 12 وماكو بعده وماكو نيابة ماكو سفارة, هسه أشوف رؤية وأحكمه؟ والله تبارك وتعالى يقول في القرآن في سورة الأنعام يقول إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم, خب إذا عرفنا بأنه ممكن أن الشيطان يوحي إلي في المنام، ممكن هذا بإمكان يصير،
نعم،
كيف أعتمد عليه؟ هذا متشابه. إذن فالرؤية كله باطل؟ ما قلت كله باطل، قلت الرؤية تعرض على المحكمات. هذا أمر بسيط، ما أدري شلون نتغافلون أو نتغافل، أو حتى لشدة وضوح هذا الأمر، لشدة وضوحه، بعض الأدعياء من الصوفية ومن الدراويش ومن من يدعي العرفان الذين يعتمدون على المكاشفة والرؤية كثير يصرحون فيه، إنما يقدرون يصرحون ولو أنهم يخالفون هذا الميزان، لكن يصرحون أمامكم الكتب، شوفوا كتب العرفاء والصوفية يقولون أن الكشف إنما ينقسم إلى كشف رحماني وكشف شيطاني. خب كيف نميز؟ يقول الميزان محكمات الكتاب والسنة، اعرضه. قد الشيطان مو في الرؤية، في اليقظة الشيطان يأتي إليك. ونماذج ذكر الأئمة عليهم السلام، مثلا الآن رواية في كتاب الكافي الشريف، لنرى أن الدين الله، الدين الله عقيدة تثبت برؤية، الله أكبر، أيوة هذا هو الدين القيم. يعني مثل بلد، أريد أدير البلد بقانون، مو حتى قانون دائري، يعني قانون جدا منه النازل، أجي أخليه الدستور. شلون إذا ما عندك محكم أصلا نظام الحجج كله يتزلزل. هذه الرواية في باب في تشريع الوضوء،
نعم،
دي عفوا تشريع الأذان،
نعم.
خب أن السنة، أهل السنة يقولون أن بدء تشريع الأذان منام رؤيا، التفتوا جيدا، أذان مستحب من الفروع، فروع الدين مستحب،
نعم.
سنة قالوا أنه ثبت تشريعه في الرؤية، هذا الأمر البسيط البسيط من الدين. شوفوا الإمام عليه السلام كيف يواجه الأئمة كلهم، روايات عديدة في هذا المنبر. الكافي الشريف الجزء الثالث، يعني أول كتاب من كتب الفروع، الجزء الثالث من هذه الطبعة اللي 8 مجلدات، صفحة 482. نعم، هنا هذه الرواية، يقول المرحوم الكليني في هذه الرواية، سنده صحيح قوي، هذا السند سند أعلاي، التفت الأخوة،
نعم نعم،
ما أذكر السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: ما تروي هذه الناصبة، هؤلاء النواصب اشتري شيرون،
نعم،
نواصب يعتبرهم الماء،
نعم.
فقلت جعلت فتاك في ماذا روايتهم؟ قال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم. فقلت: إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم، أبي بن كعب رأى في المنام الأذان،
نعم.
فاقترح النبي والنبي قبل، قال نعم هكذا، نعم، يكون الأذان. فقال الإمام: كذبوا. شوفوا ضابطة جدا مهمة،
نعم،
رأسا قال كذبوا. لماذا كذبوا يا أيها الإمام الصادق، روح لك الفداء، لماذا رأسا كذبتهم؟ ها، فإن دين الله عز وجل أعز من أن يرى في النوم. الله أكبر، فرع من فروع دين أذان. يقول ما يصير يثبت دين الله بالمنام، مثل تثبت لي قانون دستوري في البلد بالرؤية بالمنام، وتحكم النوب في العقائد في الضروريات، النوب يخالف المحكمات، شلون يرحم هذا؟ هذا واحد،
نعم،
اللي الإمام عليه السلام يعترض أنك كيف تريد تثبت فرع من فروع الدين بالرؤية. ثم ذكر الإمام أن بدأ الإذان لا في المعراج، وقصة مفصلة وطويلة.
إذن حجية الرؤية بعرضها على المحكم سماحة الشيخ.
نعم، الرؤية حينما يرى الإنسان رؤيا، الرؤيا خب روايات هنا عديدة، قسم منها شيطاني قسم منها رحماني، كيف نميز هذا شيطاني لو رحماني؟
نعم.
قل أعرضه على المحكمات الكتاب، هذا هو المدار.
يا حبذا لو أوجزتم سماحة الشيخ، لأننا نريد أن نجيب على أسئلة الأخوة المشاهدين.
أنا بس أذكر رواية ثانية وأبدأ في الأسئلة
من الوقت الشيء اليسير سمحت.
نعم أذكر لكم هذا المطلب أنه الإمام عليه السلام, نعم لماذا سند روايات عديدة بس وقت قصير. يا أيها الأخوة المشاهدون السادة الأعزاء الأجلاء, أن الاعتماد على المنام, إذا واحد يعتمد على الرؤية والمنام والمكاشفة سواء في اليقظة أو في الرؤية أو في المنام, وأعرض عن الكتاب والسنة في مقابل الكتاب والسنة, هذا شنو نحلل تحليل عقلي.
نعم
غير تحليل عقلي نحللها. هذا الكتاب والسنة وحي إلهي من النبي والأئمة محكمة ما في مجال يعني ما في رأي. هذا تلقي أنا من الغيب, هذا تلقي النبي والأئمة من الغيب, ها رؤية تلقي أنا من الغيب. إذا أنا قدمت كشفي للغيب على كشف الرسول للغيب, معناه شنو؟ معناه أنا نبي فوق الرسول, لبه يرجع إلى دعوة التكهن والنبوة. يعني الكاهن في الروايات عندنا كثيرة, من صدق كاهنا فهو كافر بما أنزل على محمد. لماذا كافر صلى الله عليه وسلم؟ لأن الكاهن ماذا يقول؟ يقول أنا عندي قناة ارتباط بالغيب, هذا القناة تعلو قناة رسولكم, يعني لأنكم تعتمدون على, يعني إذا خالف, إذا صار مخالفة بينما أتلقيه أنا ويتلقاها رسولكم تعتمدون علي, فش يصير؟ فإذا أنا صرت نبوة. شنو نبوة؟ نبوة يتلقي من القيد. فالذي يرى في المنام ويجعل منامه هو الحاكم على الكتاب والسنة, فيدعي يقول أنا كشفي ماذا؟ مقدم على كشف الرسول, فهذا يصير تنبي, يصير دعوة النبوة, يصير تكهن. مشكلة العرب الجاهلي كان هكذا. القرآن يقول وأن تستقسموا بالأزلام, وهذا يعني كانوا يعتمدون على القرعة في الأمور الدينية الشرعية. ما أعرف هذا النبي نبي لو مو نبي, سوي قرعة. خب أليس القرعة لكل أمر المشكل؟ سوي استخارة, أليس استخارة شرعية؟ شرعية متينة لكن مو في مقابل المحكم. أليس عينك صحيحة لكن لماذا تحتاج إلى القلب؟ إذن لا بد من عرضها على الكتاب والسنة. نعم
نعود إلى الأخوة سمحت الشيخ, لم يتبقى من الوقت إلا الشيء القليل.
نعم
سؤال الأخ أبو زهراء, يعني هل تعد حادثة رفع المصاحف من باب المتشابه الذي ابتغاه البعض ابتغاء الفتنة؟
طبعا القرآن الكريم مقدس محترم, لكن تجعل هذا القرآن الصامت ليعرض الناس عن القرآن الناطق الذي هو حقيقة القرآن. أمير المؤمنين هو حقيقة القرآن, علم بل هو آيات بينات. أين هذه الآيات؟ في صدور الذين أوتوا العلم, هو أمير المؤمنين, هو حقيقة القرآن, هو عالم بتأويل القرآن. الآن جعلوا المتشابه مقدس. يا أيها الإخوة لا تقولوا لي أنا ما عندي رواية الكذا في كتاب كتب الشيعة. نعم مقدس, أخلي على عيني وأقبله, ولكن مو معناته أنه خالف المحكم. هذا بالنسبة لرفع المصاحف.
يبدو أن هناك إشارة من الأخ المخرج بانتهاء وقت البرنامج. إن يعني شاء الله سوف
نعد دقيقة ماكو. إذا دقيقة
لا بأس. نعم تفضل.
أخ سأل عن اليماني أنه هل هذه يخرج من متى. إذا طلع ما أدري أكو مجال, طلع هذا الشاشة على التلفاز. روايات عديدة عندنا يشخص أن اليماني يخرج من اليمن.
نعم.
إذا ما أدري ما يطلع رواية عن الإمام عليه السلام في كتب عديدة.
نعم.
في كمال الدين.
نعم.
في كشف القمة قال خمس من علامات الحج عليه السلام اليماني من اليمن.
نعم.
ثم السفياني ثم المنادي ينادي بس بالسماء إلى آخره. نعم هذا بالنسبة لسؤال الأخ عن مسألة اليماني.
لا بأس بأن نجيب على
إذا سؤال آخر هم. نعم. رؤية الإمام في القيبة. نعم. سأل هذا أبو زهراء
الأخ من واسط, يعني قال من مات ولم يعرف إمام زمانه في الرواية, ما حكم من ينكر وجود الإمام؟ يعني
طبعا إذا أنكر وجود الإمام يدخل في هذا الخانة. يعني ما عنده إمام. من إمامك أنت؟ من هو الذي كما قال شعب بن الحكم هو بمثابة القلب لكل المجتمع؟ يعني إذا ما عرفته
فحددنا بالدليل العقلي
طبعا، لأن الكفر هنا طبعا عندنا كفر عن الإيمان وكفر عن الإسلام، هذا الكفر مع الإسلام، يعني ما يصير نجس هذا كافر بمعنى الكفر اللي يسمى، هذا كفر الجاهلية يسمونه، يعني ليس له حقيقة الإسلام إذا ما يعرف إمام زمانه. إذا ما يعرف إمام زمانه، هذا حديث متواتر عن السنة والشيعة رواها عن أهل البيت، أنه إذا قال إمام زمان ما موجود حسب وقت قصير، هذا لا يلزم منه تعطيل القرآن. سأذكر كمدعى والدليل إن شاء الله فيما بعد أن دعوة موت الإمام وعدم وجوده يساوق دعوة رفع القرآن وعدم حجية القرآن.
وهو جواب أيضا لشطره الثاني من السؤال الذي يقول هل يعتبر حجية رغم عدم ظهور الإمام؟
نعم،
أنه يعني ليس واجب
نعم الإمام حجة رغم عدم، هناك عندنا عدم الظهور وعدم الحضور، الإمام الثاني عشر هو الآن غيبته غيبة عن الظهور، يعني غيبة الشعور، ليس بظاهر مو ليس بحاضر، هو حاضر لكن لا نراه.
الأخ علي محال من واسط حول اليماني، هل هو من أهل اليمن؟
نعم أجبنا عن هذا وقلنا أنه روايات يحدد من اليمن. نعم.
الأخ أنور من النجف، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فما معنى لكل قوم هاد؟
نعم أيضا من المحكمات التي تدل على أنه لابد من وجود هادي من الله في كل زمان، فإذا لا تخلو الأرض من حجة، فالذي يدعي أنه لا يوجد إمام يعني تخلو الأرض من الحجة. وبقي سؤال الأخ أبو زهراء
الوصية
وهم أجبنا عنها.
نعم
أنهم من المتشابهات تكون
إذا كانت الإجابة طويلة بالإمكان أن نجيب في حلقات أخرى سماحة الشيخ، وإذا كان لديك
فقط مختصر مسألة رؤية الإمام في القيبة، أنه يا الأخ العزيز الأدلة الواردة عندنا إنما تنفي ادعاء السفارة والنيابة، يعني الواحد يدعي يقول أنا الوسيط بينك وبين صاحب الزمان، هذا يقول إذا بعد السمري النائب الثالث كذبوه، فلذا ورد عندنا في انقطاع النيابة توقيل السمري قال أنت راح تموت بعد 7 أيام ولا توصي إلى أحد، فمن ادعى المشاهد يعني نفس مشاهدتك يعني يعلق على هذا، يعني يدعى نيابة خاصة، أما أنه واحد يراه كما رآه كثيرون من علمائنا سلام الله عليه والتقوا به إما ما عرفوه إلا بعد أن تركوه أو عرفوه لكن من دون أن يكون له صفة رسمية، المهم أنه ليس لأحد صفة رسمية كناطق رسمي حجة الله، ماكو هذا.
أحسنتم سماحة الشيخ.
هذا الذي قالوا كذبوه، أما غيره ما موجود.
الوصية قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الوصية قبل وفاة الرسول.
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم.
هناك من يحتج بها.
نعم الوصية قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يكتبها في يوم الخامس، هو قال إني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدها أبدا، فجاء شخص هو الخليفة الثاني فمنع رسول الله من أن يكتب هذه الوصية. لكن نحن نعرف ماذا كان يريد أن يكتب، ماذا كان يريد أن يكتب؟ نفس الذي قاله في حديث ثقلين، لأن قال هذه الكتابة مكتوبة راح يعصمكم عن الضلال، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. خب هو بينه هذا العاصم هذا الضامن بينه في الثقلين، قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، فإذا كان يريد أن يكتب يوصي بالثقلين.